أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كان الكلام في وجه الشبه الذي ينتزع من نفس التضاد. وذكر أن معنى انتزاعه من نفس التضاد أنه ينزل التضاد، أو أنه يلاحظ اشتراك الضدين في التضاد فينزل هذا التضاد منزلة التناسب لقصد التمليح أو التهكم، والتمليح غير التلميح خلافا لبعضهم. ثم هنا يتعرض لي بعض الأوهام التي وقعت في عبارة المصنف لبعض الشراح من دون أن يسميها. يقول: وقد سبق إلى بعض الأوهام نظرا إلى ظاهر اللفظ أن وجه الشبه في قولنا للجبان هو أسد. بعضهم عندما قرأ عبارة الخطيب القزويني وهي: واعلم أنه قد ينتزع الشبه من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه، استظهر من هذه العبارة أو وقف عند هذه العبارة على ظاهرها. وظاهر هذه العبارة أن وجه الشبه في قولك للجبان إنك كالأسد، وجه الشبه ما هو؟ هو التضاد. لأن الخطيب ماذا قال؟ قال لاشتراك الضدين فيه، يعني ماذا؟ يعني في التضاد. ونحن نعرف أن الأمر المشترك ما هو؟ هو وجه الشبه. فإذا الخطيب في عبارته جعل الأمر المشترك فيه هو التضاد، والمشترك فيه هو وجه الشبه. وهذا يعني أن الخطيب هنا بصدد أن يتحدث عن أن وجه الشبه في بعض الأحيان قد يكون هو التضاد، كما لو كان من تشبيه الضد بضده. يقول: وقد سبق إلى بعض الأوهام نظرا إلى ظاهر عبارة الخطيب أن وجه الشبه في قولنا للجبان هو أسد، وفي قولنا للبخيل هو حاتمان. ما هو وجه الشبه؟ هو التضاد المشترك بين الطرفين باعتبار الوصفين المتضادين. طب هذا جبان وهذا بخيل، بلحاظ هذين الوصفين فهما مشتركان في التضاد، يعني في أن هذا ضد لذاك وفي أن ذاك ضد لهذا، فالتضاد بينهما أمر مشترك بينهما. فإذا الخطيب القزويني بحسب زعم هذا القائل يريد أن يثبت نوعا آخر من وجه الشبه وهو التضاد، وهذا يكون عادة بين المتضادين المتنافرين المتنافيين، وفيه نظران. أجاب التفتازاني عن هذا الكلام بجوابين. الجواب الأول: سلمنا أن وجه الشبه هو التضاد، ولكن ما هو معنى قول الخطيب بعد ذلك لقصد التمليح أو التهكم؟ أين الاستظراف وأين السخرية في قولك للضدين إن الأمر المشترك بينكما أنكما ضده، أن أحدكما يضاد الآخر؟ هذا لا تهكم فيه، لا مجال للتهكم فيه، وليس من الاستملاح والاستظراف في شيء. فلو كان وجه الشبه هو التضاد كما ذكر هذا الواهم لاختل ما ذكره علماء البلاغة هنا من أن القصد إلى تشبيه الضد بضده هو إلى أحد الأمرين، إما التهكم وإما الاستهزاء، وإما كليهما معا إذا كان قاصدا لهما معا. هذا هو الجواب الأول. فلا يمكن إذن أن يكون التضاد هو وجه الشبه. الجواب الثاني: أننا إذا أردنا أن نقول للبخيل أنت حاتم أو أنت كحاتم، فطلب منا أن نصرح بوجه الشبه والأمر المشترك بين هذا البخيل وبين حاتم. فماذا سنجيب؟ سنجيب أنت حاتم في الشجاعة، فوجه الشبه الذي لاحظناه بينهما ما هو؟ هو الشجاعة، هو الأمر المشترك بينهما، لكنه مشترك بينهما على سبيل التهكم. عفوا، أنت حاتم في الكرم. نعم، إذن البخيل يقال له أنت حاتم في الكرم، فالكرم إذن هو الأمر المشترك بينهما، لا بمعنى أنه مشترك بينهما حقيقة، بل بمعنى أن المتكلم يدعي لقصد التهكم أو التمليح اشتراكهما في الكرم، وإلا فالكرم حاصل في أحدهما وهو حاتم، وليس حاصلا في الآخر وهو البخيل، بل الحاصل ضد الكرم. إذن الوجدان شاهد على أن وجه الشبه حيث يقصد التمليح أو التهكم ليس هو التضاد، بل هو ضد الصفة التي يتصف بها المشبه به أو المشبه، ضد الصفة التي يتصف بها المشبه. وإنما ادعي من قبل المتكلم أن هذا الضد هو الأمر المشترك وهو وجه الشبه تنزيلا للتضاد منزلة التماثل والتناسب، والقصد من هذا التنزيل ما هو؟ التهكم أو التمييز. إذن لا نسلم، يعني هذا الوجه يقول هكذا، دعوى أن التضاد هو في مثل قولنا للبخيل أنت حاتم، دعوى أن التضاد هو وجه الشباب، هذا يكذبه الوجدان، يكذبه الفهم العرفي لمثل هذه الاستعمالات. نقرأ، يقول: وفيه نظرا، لأن إذا قلنا الجبان كالأسد في التضاد، أي في كون كل منهما مضادا للآخر، لا يكون هذا من التمليح والتهكم في شيء، كما إذا قلنا هذا نظير، ما لو قلنا هكذا السواد كالبياض في أنهما لون، أين التهكم في هذا؟ ضدان، لكن يشتركان في أمر، أين التهكم في؟ أو لا، السواد كالبياض في التقابل في أنهما متقابلان، أين التهكم في ذلك؟ هذا أمر واقعي لا مجال للتهكم أو الاستضراب فيه. ومعلوم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: ومعلوم أن إذا أردنا التصريح بوجه الشبه في قولنا مثلا للجبان هو أسد تمليحا أو تهكما، لم يتأت لنا، لم يفهم العرف من هذا المعنى إلا أن نقول أنت كالأسد في أي شيء؟ في الشجاعة. لا بمعنى أن الشجاعة أمر موجود فيه حقيقة، لأن الحاصل في الجبان إنما هو ضد الشجاعة، لكن ماذا فعل المشبه؟ نزل تضادهما منزلة التناسب، وجعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة على سبيل التمليح والقصد. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بوجه الشبه. الآن البحث الآتي فيما يتعلق بأداة التشبيه، الأداة التي بها ندل على قصد التشبيه. يذكر عدة أو يعدد الأدوات أولا، ثم يذكر ما يمتاز به بعضها عنها. نقرأ الآن، ما في مطلب، حيث يوجد مطلب نشرح. وأداته، أي أداة التشبيه، الأصلية الكاف وكأن، لكن كأن فيها ميزة، ما هي؟ أنها قد تستعمل عند الظن بثبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه. شوف هنا يوجد هذا المطلب، الدعية أن كأن أو أن الكاف تستعمل للتشبيه مطلقا، وأما مطلقا ودائما في جميع المواد، وأما كأن فلها استعمالات، فتارة تستعمل لقصد التشبيه، وأخرى تستعمل لإفادة أن المتكلم ظان بوقوع مضمون الخبر من دون أن يكون من قصده أن يشبه. سنقول هكذا، أنا جالس هنا وأقول رأيت السماء مثلا أظلمت، فأقول كأن السماء تمطر. هنا لست بصدد أن يشبه شيئا بشيء، وإنما بصدد أن أقول أنه عندي ظن بوقوع مضمون الخبر الذي هو مطر السماء. هذا الاستعمال الثاني لكأن لا يفرق فيه بين أن يكون خبر كأن مشتقا أو جامدا. تقول كأن زيدا أخوك ولا تقصد التشبيه، والخبر هنا ما هو؟ أخوك، وهو جامد. وتقول كأن السماء ماطرة مثلا، والخبر هنا مشتق. لكن التي تستعمل للتشبيه ادعي فيها أن الخبر لابد وأن يكون جامدا، وأنها لا تستعمل للتشبيه عندما يكون الخبر مشتقا. مثلا كأن زيدا كريم لا تشبيه فيه، لكن كأن زيدا حاتم فيه تشبيه. كأن شو الآن نريد أن أنا قصدي أن أشبه هذا الشخص بشخص كريم، فإذا قلت كأن زيدا كريم الخبر ما هو؟ خبر كأن، لأن كأن حتى لو كانت للتشبيه فهي تبقى كأن التي هي الحرف المشبه بالفعل، فيبقى لها اسم وخبر. فهذه كأن زيدا كريما هذه لا يفهم منها التشبيه، وإنما هي ظاهرة في إفادة الظن. الذي يمكن أن يفهم منه التشبيه هو هذا، كأن زيدا حاتما، حاتم علم فيكون جامدا، فهذا يفهم منه التشبيه. لذلك شوف ماذا يقول، يقول هكذا: وقد تستعمل كأن عند الظن بثبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه. شوف هنا لا نقيد، إذا استعملناها للظن لا داعي لأن نقيد الخبر بكونه مشتق بكونه جامدا، بل سواء كان الخبر جامدا أو مشتقا. إذن هذا التقييد إنما هو في كأن التشبيهية، نحو كأن زيدا أخوك وكأنه قادم، قادم قائما، نعم. فإذا كأن زيدا أخوك وكأنه قائما، يوجد وكأنك قلت وكأني قلت قلت، هذه من أين؟ لطيف. كأن المصنف قال إذن الكاف وكأن ومثل، زيد مثل الأسد، ومثل وما في معنى مثل، ما هو الذي في معنى مثل؟ الذي يشتق من المماثلة، كل ما يشتق من المماثلة والمشابهة أو ما يؤدي هذا المعنى. ما يشتق من المماثلة كأن تقول مماثل الأسد، مثيل الأسد مثلا. المشابهة لابد أن يكون الخبر جامدا، إذا أريد من التشبيه لابد أن يكون جامدا، بينما إذا أريد منها الظن لا يتقيد ذلك بالجامد والمشتق. إذن ما يشتق من المشابهة شبيه، شبه، شبه، ما يؤدي هذا المعنى؟ مثلا يناظر أو نحو أو ما إلى ذلك. والأصل في نحو الكاف، إذن الآن عدد الأدوات. خب الآن هو طبعاً هناك أدوات أخرى لكنها ليست أصيلة في إفادة التشبيه، سيتعرض لها كالفعل مثلاً. خب الآن والأصل في نحو الكأس. خب هذا التعبير فيه مسامحة، أراد الشارح أن يرفع هذه المسامحة، فماذا قال؟ أي مراد الأصل في الكاف ونحوها، يعني الكاف المقصود الأصلي بالحديث ثم يحمل عليها غيرها، وهذا كثير في الاستعمال، أي في الكاف ونحوها. مثلا كأن تقول هكذا، مثلا مثلك، يعني هذا تقدم، مثلا مثلك لا يجود، يعني فأنت من باب أولى لا تجود. والأصل في نحو الكاف أي في الكاف ونحوها، ما هو نحو الكاف؟ ما هو مثل الكاف؟ كلفظ نحو ولفظ مثل ولفظ شبه، بخلاف كأن وتماثل وتشابه. إذن شوف الآن يصنف بلحاظ هذا الحكم الآتي، يصنف أدوات التشبيه إلى صنفين، الكاف ونحوها وكأن ونحوها. الأصل في نحو الكاف أن يليه المشبه به، أن يأتي بعده المشبه به، إما لفظا وإما تقديرا. لفظا كما تقول زيد كالأسد، فما وقع بعد الكاف هنا ما هو؟ والمشبه به. أو زيد نحو الأسد أو مثل الأسد، الأسد هو المشبه به ووقع بعد أداة التشبيه، وهذا لفظا، لفظ المشبه به مصرح به مباشرة بعد أداة الشبه. أو تقديرا نحو قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. طب يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. خب هنا الذي وقع بعد الكاف هو صيب، وصيب ليس هو المشبه به، المشبه به ما هو؟ ذوي صيبا، من أصيبوا بهذا الوابل من المطر. الصيب المطر النازل من السماء حسب الظاهر أنه بقوة وبسرعة، والله العالم، يعني هكذا فسروا صيب وأقيل الصاعقة. المهم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. طبعا ليش يقولون هنا لماذا ليس الصيب هو المشبه به؟ الصيب ليس هو المشبه به لأنه الآية بعد هذا تتحدث هكذا يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، تتحدث عن يجعلون، تتحدث عن جماعة الغائبين، وهذا الضمير لم يتقدم له مرجع في الكلام، فحتى يقدر له مرجع قالوا نقدر أو كذوي صيبا من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فمرجع الضمير الذي في يجعلون ما هو؟ هو هؤلاء أصحاب الصيب الذين أصيبوا بهذا الصيب من السماء، هذه الجماعة التي أصيبت بهذا المطر النازل من السماء. هنا نلاحظ أن ما وقع بعد الكاف هو المشبه به لكنه مقدر. خب يعني محل تقدير هذا المشبه به أين؟ بعد الكاف مباشرة. فالصيب لم تتلو الكاف، الذي وقع تلو الكاف هو نفس المشبه به، غاية الأمر أنه مقدر وليس ملفوظا به. طب على تقدير أو كمثل ذوي صيب من السماء، أو كمثل ذوي صيب من السماء. أو كمثل بحسب الظاهر، لأن الآية قبلها مثلهم أو كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أو كصيبا. فإذن أو كمثل ذوي صيب، فالمشبه به عطفا ليس هو ذوي، المشبه به هو مثل، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ومثلهم كمثل ذوي صيبا. طب ذوي لماذا قدرناها؟ قلنا حتى نستطيع أن نرجع الضمير إليها. فإذن مثل هو المشبه به وهو المحذوف ويقدر بعد الكاف مباشرة. إذن والأصل في نحو الكاف أن يليه المشبه به، وقد يليه وقد يليه غيره، أي غير المشبه به، وقد يليه أي يلي نحو الكاف غيره، أي غير مشبه غير المشبه به، نحو واضرب لهم مثلا الآية هكذا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزل الآية إلى آخر الآية. هنا الحياة الدنيا لا يراد أن يشبهها الباري تبارك وتعالى بنفس الماء الذي أنزله من السماء، وإنما هو يريد أن يشبهها بالنبات الذي يسقى بالماء فيخضر وينمو، ثم بعد ذلك يصبح هشيما ييبس وتذروه الرياح. الحياة يراد أن تشبه بهذا النبات الذي هو هكذا، لكن لا وجود للفظ النبات بعد الكاف. فهنا ماذا نفعل؟ هل نحن بحاجة إلى تقدير؟ هل نقدر مثلا هكذا؟ هل نتكلف تقديرا نقول كماء أنزلنا، يعني كنبات ماء أنزلناه مثلا؟ يقول لا نحتاج إلى هذا التقدير، هذا تقدير لا حاجة إليه، لا حاجة إلى تكلفه. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى الكلام الموجود في الآية بعد الكاف لوجدنا أنه يعبر عن هيئة، هذه الآية تحكي عن واقع النبات وعن أطواره وأطوار نموه من ولادته إلى موته إلى أن يصبح هشيما تذروه الرياح. فما دامت هذه الهيئة مكتملة بعد الكاف فنحن لسنا بحاجة إلى أن نتكلف تقديرا. فإذا يصدق حينئذ أن ما الذي هو وقع بعد الكاف ليس هو المشبه به، وإنما المشبه به النبات. وفي نفس الوقت نقول نحن لسنا بحاجة إلى هذا التقدير، لأن الصورة التي تتحدث عنها الآية بعد الكاف مكتملة تحقق الغرض من دون أن نحتاج إلى تكلف أي تقدير لاسم مفرد. فيصدق حينئذ على المشبه به أنه لم يذكر بعد الكاف لأن المذكور غيره وهو الماء، وأننا لم نقدره حتى تقديرا بعد الكاف، فلا هو ملفوظا ولا هو مقدرا بعدها. فما وقع بعد الكاف إذن ما هو الذي وقع بعد الكاف؟ إنما هو غير المشبه به، هذا على خلاف الأصل. هذا متى يكون؟ يكون عندما يكون المشبه به منتزعا من هيئة مكتملة، من صورة مكتملة من الكلام، لأن هذه الصورة مكتملة فاللفظ المشبه به لا يكون مصرحا به، ونحن لسنا بحاجة إلى تقديره ما دمنا نفرض أن الصورة مكتملة وأن الهيئة مكتملة. طب الآن نشوف كيف عبر عن هذا المطلب. نعم، لا هنا، نعم هنا يريد أن يشبه النبات في أطواره، الحياة في أطوارها ومراحلها وأيامها وفتراتها تشبه النبات في أطوار نموه وحياته، منذ أن يسقى بالماء ويشتد ويخضر وينع مثلا إلى أن يصبح هشيما تذروه الرياح. إذن وقد يليه أن يأتي بعد الكاف غير المشبه به، نحو واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه الآية، إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء، فليس الماء هو المشبه به ولا بمفرد آخر يتمحل تقديره يتكلف تقديره، كأن نقول مثلا المراد كنبات ماء، فإن هذا غير ظاهر، هذا فيه شيء، فيه تكلف واضح، فيه تمحل واضح. يعني شوف نحن في المعنى لسنا بحاجة إلى تقدير هنا، فهذا التقدير يصبح أشبه بتقدير الإعراب، يعني طبعا ليس تقدير إعراب لكن يصبح أشبه بتقدير الإعراب في النحو، أن المعنى مكتمل من دونه لكن نحتاج إليه لداع صناعي، فهذا الداع الصناعي لا ملزم لنا به، لذلك لا نحتاج إلى تقديره ما دامت الصورة مكتملة وما دام المشبه به ظاهرا واضحا. ما نعم هو هكذا، هو هكذا النبات هو المشبه به، النبات هو المشبه به، لكن لفظ النبات لم يصرح به بعد الكاف. فالآن هل تقول، فإذا هل تقول بأن النبات مذكور بعد الكاف؟ فهذا واضح أنه ليس مذكورا. طب هل هناك داع يلزمنا إلى تقديره؟ نقول لو كان هناك داع فليس إلا الداعي الصناعي، وهذا الداعي لا قيمة له. يعني ما دام المعنى، ما دام الصورة الموجودة بعد الكاف فيها حديث عن النبات، واضح أن الحديث عن النبات، فمن دون أن نأتي بلفظ النبات نحن نعلم أن النبات هو الذي أريد للدنيا أن تشبه به، فإذا لماذا نأتي بهذا اللفظ؟ نحن لسنا كالنحاة مثلا ندعي أن كل عامل لا بد له من عمل، وأن كل أداة تشبيه لا بد أن تدخل على المشبه به. فلذلك هذا الداعي الصناعي لا ملزم لنا به، نحن علاقتنا بالمعاني والمعنى مكتمل وظاهر أن النبات هو المشبه به ولو لم يصرح بلفظه، فلذلك لا نحتاج إلى تمحل تقديره. نعم، لكن هل نحتاج إلى تقديره؟ هل نحتاج إلى تقديره بعد الكاف؟ هنا الكلام، أن الأصل في الكاف أن تدخل مباشرة على المشبه به. خب حيث علمنا أن ما دخلت عليه الكاف ليس هو المشبه به، وأن المشبه به هو النبات وهو مفرد، فهل نحن بحاجة إلى تمحل تقدير لهذا المفرد المشبه به بعد الكاف حتى نراعي ما هو الأصل في الكاف؟ يقول لا.
المراد
تشبيه حال الدنيا بمفرد آخر حتى النبات، ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالنبات لكي يتمحل تقديره. شوف ما هو الآن أكمل العبارة، بل المراد ماذا؟ تشبيه حالها في نضارتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والفناء بحال النبات. الدنيا في أطوارها في مراحلها تشبه النبات في مراحله وفي أطواره.
في حال، يعني حال النبات
مو نفس النبات، لا يعني حال الدنيا كحال النبات، وحال النبات منوط صورة تدخل من ماء الأندلان كذا يعني. شوف الآن هذا الذي تتحدثون عنه وجه شبه مركب، لكن هذا لا يعني أن المشبه به صار مركب، مشبه به هو النبات، الدنيا كالنبات. وجه الشبه ما هو؟ هذه الصورة المركبة، هذه المراحل المتعددة التي تبدأ بالنضارة وتنتهي بالهلاك هي الأمر المشترك بين المفردين، بين الدنيا وبين الكلام. أين الكلام؟ أننا هل نحن بحاجة إلى أن نراعي الصناعة فنقدر مفردا بعد الكاف مباشرة؟ لا، ما دامت الصورة واضحة ومكتملة لسنا بحاجة إلى مثل هذا التكلم. بل المراد تشبيه حال الدنيا في نظارتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والفناء بحال النبات الحاصل من الماء. النبات الحاصل من الماء يكون أخضر ناضرا شديد الخضرة، ثم ييبس فتطيره الرياح كأن لم يكن. ولا حاجة إلى تقديرك كمثل ماء، لأن المعتبر شو أو كمثل ماء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، يعني شوف مثلا سابقا نحن في كصيبا ماذا قدرنا؟ كمثل. هنا هل نحن بحاجة إلى أن نقدر مثل باعتبار أنه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا؟ يقول ولا حاجة إلى تقدير كمثل ماء، لأن المعتبر هو الكيفية الحاصلة من مضمون الكلام المذكور بعد الكاف، واعتبارها اعتبار هذه الكيفية مستغنى عن هذا التقدير. ومن زعم لا، شوف يعني الفرق هناك مثلا هكذا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، شبه مثلهم بمثل الذي استوقد نارا، أو مثلهم بمثل ذوي صيب من السماء. هنا لا، أضرب لهم مثل الحياة الدنيا، يعني بين لهم حال الحياة الدنيا. ما هو حال الحياة الدنيا؟ حال الحياة الدنيا كحال النبات. فإذن الملحوظ ما هو؟ هذه الكيفية، هذه الحالة التي عليها النبات، وهذه الحالة عبرت عنها الآية بعد الكاف من دون حاجة إلى أن نقدر ما. طبعا هذا أتى به توطئة للرد على من؟ على بعض المتوهمين أيضا. بعضهم ماذا قال؟ بعضهم قال إن هذه الآية الشريفة مثال لذكر المشبه به بعد الكاف لكن مقدرا، نظير كصيب من السماء. يعني هذه ليست حالة خارجة عن الأصل. شوف، ومن زعم أن التقدير كمثل ماء وأن هذا مما شوف، لا هو أكثر من ذلك، يعني هو زعم أن التقدير أنه لا بد من وجود تقدير. التقدير ما هو؟ مثل، فقدر مثل، ثم لم يقل بأن مثل هي المشبه به. قال لا، قال مثل ليست هي المشبه به، يعني هو وقع في هذا الخلط. شوف، نحن سابقا في كصيب من السماء قلنا لا بد من تقدير مثل، وبعد أن قدرناها ماذا قلنا؟ قلنا مثل هذه التي قدرناها هي المشبه به، فهذا مثال لتقدير المشبه به ولكون الواقع بعد الكاف هو المشبه به. في هذه الآية التي بين أيدينا نحن ماذا ندعي؟ ندعي أننا لسنا بحاجة إلى تقدير مثل، وأن ما وقع بعد الكاف ليس هو المشبه به. فلدينا دعويان، لا حاجة إلى تقدير المثل، وما بعد الكاف ليس هو المشبه به، ما ليس فيه المشبه به. هذا المتوهم ماذا ادعى؟ خالفنا في الدعويين. أما الدعوة الأولى فقال لا، لابد من تقدير مثل. نحن نقول لا حاجة إلى تقديرها ما دامت التشبيه قائما على هذه الصورة المكتملة بعد الكاف. اعتبار هذه الكيفية الحاصلة من النبات في أطواره ومراحله أغنتنا عن تقدير مثل، لأن مثل إنما تقدروه عندما تريد أن تبين أن المشبه به مشبه به بلحاظ ما له من حالات، والآية استطاعت أن تعبر عن هذا المعنى من دون أن تأتي بمثل. فنحن لسنا بحاجة إلى الاتيان بمثل، هو خالف في هذا الأمر. ثم أتى إلى الدعوة الثانية. نحن في الدعوة الثانية ماذا قلنا؟ ليس الواقع بعد الكاف هو المشبه به. هو وافقنا، أنا قلت خالفنا، لا، هو وافقنا في هذه الدعوة بالرغم من أنه قدر مثل، إلا أنه قال الواقع بعد الكاف ليس هو المشبه به. الواقع بعد الكاف ليس هو المشبه به. شوف ماذا ادعى؟ ومن زعم أن التقدير كمثل ماء، هذه الدعوة الأولى وهذه نخالفه فيها، وأن هذا مما يلي الكاف غير المشبه به، يعني وأن هذا مصداق لقول المصنف وقد يلي نحو الكاف غير المشبه به، وأن هذا مما يلي الكاف غير المشبه به بناء على أنه محذوف فقد سهى سهوان بينا. لماذا؟ لأنه لو قدرت مثل، إذن لأنه أولا لا حاجة لنا إلى تقدير مثل، وثانيا لو قدرت مثل فيكون مثل هو المشبه به، فيكون مذكورا بعد الكاف، فتكون الكاف على أصلها نظير ما ذكرنا فيه كمثل ذوي الصيد. حذفه لا يعني عدم وجوده، حذفه لا يعني أن ما وقع بعد الكاف غير المشبه به، لأن المشبه به إذا سهى سهوا بينا. لماذا؟ لأن المشبه به الذي يلي الكاف قد يكون ملفوظا به وقد يكون محذوفا على ما صرح به في الإيضاح. يعني إن لم تصدق ما شرحنا به كلام المصنف هنا فهذا قد صرح به في الإيضاح، والإيضاح بمثابة شرح من الخطيب لكتابه الطلخيص. نعم، في يعني هو لم يصرح بذلك، لكن لا وجه لذلك لهذه الدعوة التي ادعاها إلا هكذا، أن يكون أنه رأى لأنه محذوفة فهذا يعني أن الكاف دخلت على ماذا؟ دخلت على غير المشبه به. يعني هذا تحميل للقواعد البلاغية على القواعد النحوية. في القواعد النحوية مثلا تقول هكذا، تقول مثلا إذا كان الفعل محذوفا تقول دخلت مثلا بنعمة السير لنفطر، يقولون دخلت الباء على نعمة، مع أنه حقيقة وبلحاظ المعنى لم تدخل على نعمة وإنما دخلت على الموصوف، النحاة يستخدمون مثل هذه التعبيرات، أنها دخلت على نعمة، والحال أنها حقيقة لم تدخل عليها. هنا كأنه يتعامل بنفس الطريقة النحوية، أنه ما معنى أن تقع الكاف أن تدخل الكاف على غير المشبه به، يعني أو أن لا يليها المشبه به، يعني أن المشبه به يكون محذوفا فتدخل الكاف على غيره. هذا نظير التعامل النحوي مع المسألة، والبيان ينظر إلى المعنى. وقد يذكر فعل ينبئ عنه، إذن الفعل جعله من العلامات ليس صحيحا، لكن قد يؤدي الفعل في بعض الأحيان دور أداة الشبه فيغني عنه، فبهذا اللحاظ يمكن تسميته أداة للتشبيه. مثلا نظير يعيد ويغتسل في كلام الإمام عليه السلام الذي يقول مثلا هذا فعل أمر، هذه صيغة أمر، هو صيغة أمر ليست بمعنى أنها موضوعة للدلالة على الأمر، لكن بمعنى أنه قد يستفاد منها في بعض الأحيان في مقام الطلب. هنا هكذا الفعل ليس موضوعا لكي يكون أداة للتشبيه، لكن قد ينبئ الفعل عن التشبيه فيغني عن الأداة، فبهذا اللحاظ صح أن نعتبره من جملة أدوات التشبيه، وإن كان بعد قليل سيعلق الشارح على ذلك. وقد يذكر فعل ينبئ عنه، أي عن التشبيه، كما طبعا عن أي فعل نتحدث؟ نحن لا نتحدث عن يماثل ويشابه وما إلى ذلك، يماثل ويشابه موضوع للنص على التشبيه، نتحدث عن أفعال أخرى. مثلا كما في علمت زيدا أسدا، علمت زيدا أسدا، طب هذه علمت زيدا أسدا ما هو الظاهر من هذه العبارة؟ يعني علمت زيدا كالأسد، فهذه علمت أنبأت عن التشبيه، أشعرت بالتشبيه، مع أنها ليست من أدواته، ليست موضوعة له. طب لماذا استخدمت علمت؟ يقول لأنني أدعي كمال التشبيه، لأنني أدعي كمال المشابهة بين زيد وبين الأسد، يعني زيد في الشجاعة قد بلغ حدا كما بلغ الأسد حدا في الشجاعة. طبعا لكن إن قرب التشبيه نستعمل علمت، أما إن لم يقرب التشبيه فنستعمل حسبت زيدا أسدا، أنا حسبت في أشعر بمعنى الظن، فلا أدري مثلا هكذا هل أستطيع أن أشبهه بالأسد أو لا، فأقول حسبته أسدا. فهو حسبت زيدا، إذن كما في علمت زيدا أسدا إن قرب التشبيه وادعي كمال المشابهة. طب لماذا قيدت بادعي كمال المشابهة؟ لما في علمت من معنى التحقيق، يعني أدركت على سبيل اليقين فهو حق وواقع. وحسبت زيدا أسدا إن بعد التشبيه، لما في الحسبان من الإشعار بعدم التحقيق والتيقن. وفي كوني مثل هذه الأفعال، وفي كوني مثل هذه الأفعال منبئا، صحيح العبارة صحيحة، منبئا عن التشبيه نوع خفاء. والأظهر أن الفعل ينبئ عن حال التشبيه في القرب والبعد. هذا اعتراض من الشارع، أننا لا نسلم أن علمت تدل على التشبيه. التشبيه استفدنا من قرينة خارجية، أن مقصود المتكلم ليس هو أن زيد أسد حقيقة، هذه القرينة الخارجية، أو حسبت حتى في حسبت هكذا، هذه القرينة الخارجية دلتنا على أنه بصدد أنه يشبه، أن ينشئ التشبيه، غاية الأمر أنه لم يذكر أداته. إذن ما فائدة الفعل؟ يقول الفعل فائدته أنه ينبئ عن قوة هذا التشبيه أو عدم قوته، عن قربه أو عن بعده. فإذا استخدمت علمته دللت على قربه، إذا استخدمت حسبته دللت على بعده. والغرض منه، انتهى الكلام في مبحث أداة الشبه. البحث الآتي في مبحث الغرض من التشبيه ما هو وإلى أين يعود يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.